على من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
لدينا سؤال نريد حقيقة تقف قضية السلام داخل على الجالسين، هل يقومون أم يجلسون؟
بالنسبة لقيام هم الجالسين للداخل لا يشرع إلا إذا قصد به الاستقبال، يعني ما يقوم مجرد قيام، إنما لو قام لاستقبال القادم يشرع له ذلك. أما أن يقوم مجرد قيام فالجواب لا، أكثر العلماء على تحريم ذلك، وإن كان الإمام النووي رحمه الله له رسالة وهي الترخيص بالقيام لأهل الفضل، العلماء ردوا عليه فيها، وهو كان يرى أن يجوز أن يقام لأهل الفضل وهو من باب إنزال الناس منازلهم، لكن عندنا أحاديث صريحة في النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن القيام، منها حديث أنس الذي في الصحيح قال: لم يكن شخص أحب إلى الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فلذلك يعني نوصي إخواننا في الله تبارك وتعالى مما يظل على حاله، يعني لا يقوموا إلا إذا قصدوا الاستقبال، وطبعا الاستقبال إنما يتم إلا بالإنسان يخطو عدة خطوات هذا الضيف، أما أن يقوم قيام مجرد فهذا مما ينهى عنه. وبهذه المناسبة أذكر في تاريخ بغداد للخطيب في ترجمة الإمام الثقة علي بن الجعد، قال علي بن الجعد: دعانا المأمون أمير المؤمنين، دعا التجار لما تجار الذهب وناظرهم، لأنه كان يريد أن يشتري، ناظرهم يعني بشو عايز يحصل أرخص سعر. قال: فخرج المأمون لقضاء حاجته ثم رجع، فقاموا جميعا ولم أقم. فلما رأى المأمون ذلك، المأمون ده كان أمير المؤمنين، يعني كان الدنيا كلها تحت أقدامه يعني، فلما رأى ذلك غضب وقال: يا أيها الشيخ، ما حملك على ألا تقوم كما قام أصحابك؟ قلت: أجللت أمير المؤمنين لحديث نأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعنا من القيام. قال: وما ذاك؟ فقال: حدثني المبارك ابن فضالة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قال: فأطرق المأمون ساعة ثم قال: ما ينبغي أن نشتري إلا من هذا الشيء. قال: فاشترى مني في ذلك اليوم ب30,000 دينار. فانطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك تجد دائما البركة في تنفيذ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة في هنا شبهة بعض الناس يذكرها في هذا البحث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سره، وهو من حديث معاوية بن أبي سفيان رواه أبو داود وغيره، من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. قالوا كلمة من سره، والسرور ده أمر قلبي، سرور أمر قلبي، يعني لا أحد يعلم إذا كان هذا الإنسان مسرور أم لا، لأن هذا من أعمال القلوب. فكيف يتأسى يعني تنفيذ هذا الحديث وهو متعلق بأمر قلبي؟ فالجواب أن الحكم إذا كان متعلقا بأمر قلبي لابد أن تنصب قرينة في الخارج حتى يعلق بها الحكم، لابد أن تنصب قرينة في الخارج. يعني نغلق السلام الآن ولا نواصل؟
شيء عربي يعني.
إيه؟
شيء عربي يعني.
كل شيء يزول. فإذا لابد كما قلت أن يعلق الشارع الحكم بقرينة خارجية يمكن تعليق الحكم بها. طيب حديث من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتواضع مقعده من النار، أين القرينة الخارجية التي ممكن أن نعلق بها الحكم؟ القرينة الخارجية هي غضب الرجل إذا لم يقم له الإنسان، لأنه إذا غضب لأنه لم يقم إذن يسره أن يقوم. إذا كان السرور أمر قلبي صحيح أنا لا أستطيع الوصول إليه، فأنا أعلم أن غضب الرجل أن لم أقم له يدل على سروره إذا قمت له، يبقى أنا أعلق الحكم بغضب الرجل، وهذه قرينة ظاهرة يمكن لميسي أن يعلق الحكم بها. يبقى إذن لو أن الرجل غضب إذا لم أقم له، يبقى هذا ممن ينطبق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام من فره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وتكون القرينة الخارجية التي علقت بها الحكم هو الغضب الذي ظهر على وجه هذا الرجل، إذ أنه لو كان الأمر يستوي عنده القيام مع القعود لما حصل له غضب، إذا غضبه دل على أنه ممن يسر بذلك. وكذلك سائر الأحاديث التي يكون فيها الحكم متعلق بأعمال القلب، ونحن لا سبيل إلى معرفة أعمال القلوب، إذا لابد من البحث عن قرينة خارجية نعلق بها الحكم ويكون لها ارتباط بعمل القلب. الله أعلم.
إذا الجاهل أن يقوم بالواقع وليس العكس، فأحب أن يتمثل له الناس قياما
هم
جالس والناس قياما، ينبغي أن يقوم. إذا
نعم
لا
لا لا ده ده أنا يعني هذا بحث غير الأول، الأول خلاص أنا انتهيت منه، لكن أردت إن أنا أنبه على شبهة فقط. إن إيه المن سروا أن يتمثل الناس له قيام، يعني رجل داخل فقاموا له مجرد قيام، إنما هم لو قاموا لاستقباله هذا جائز، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن دخلت عليه فاطمة فقام لاستقبالها وأجلسها في مكانه. وكذلك حديث زيد بن ثابت لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فقام فاستقبله والتزمه، يعني اعتنقه. وهي أيضا من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها أيضا، مسألة العناق. ومسألة العناق هذه ما تكون إلا للجائي من سفر، إنما إذا كنا من أهل الحضر ونلتقي ولو على فترات متباعدة ما يشرع هذا العناق الذي يكون عادة بين الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في سنة الترمذي قال فقال له الرجل إذا قابل الرجل أخاه أيقدره؟ قال لا. أيلتزمه يعني يعتنقه؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. إذا ما يشرع في هذا كله إلا المصافحة، إنما هذا العناق والالتزام يكون للجاي من سفر، كحديث زيد بن ثابت الذي حسنه الإمام الترمذي إن الرسول عليه السلام لما جاء زيد المدينة قام إليه واعتنقه، وحديث عبد جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام أحمد وغيره لما ذهب لعبد الله بن أنيس في مصر في مصر أظن أو في الشام، وكان بلغه أن عبد الله بن أنيس عنده حديث لم يسمعه جابر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر فبتعت بعيرا فسرت عليه شهرا أي تقريبا، وذهب إليه فقال قل الغلام يعني قل له جابر، فقال عبد الله بن أنيس ابن عبد الله، فقال له نعم، قال فخرج فاعتنقني أو قال فالتزمني وقال ما جاء بك؟ قلت حديث بلغني عنك، إلى آخر إيه إلى آخر الحديث. طيب إذا هذا الصحابي الجليل عانق أخاه بعد الحدود من سفره، يشرع العناق فقط الحدود من سفر. وبعدين طبعا ما يحدث أيضا بين الإخوة من التقبيل بالذات قبلة الخد هذه عجيبة يعني جدا، إنما التقبيل الذي يعني وجد في الحديث هو التقبيل في الجبهة يعني ما بين العينين، هذا هو الذي يشرع دون غيره. والله هذا بقى ما عرفش بقى ايه تقبيل. ممكن كلهم ان يقوموا، اي نعم، يعني لو قاموا ما يستنكر عليهم، لكن هو عادة يستقبل الضيوف صاحب الدار، لكن لو قام بعض الناس للاستقبال ايضا جاز، يعني ما يكون في شيء. نعم.
لا هو
بالنسبة للغضب معظم الناس ليس لأنه قادم من سفر ولم يستقبلوا بالقيام، لكن هو يكون كبر كامل في النفوس، يعني الذي يغضب لأن فلان لم يقل له لا يعلق المسألة بالسفر أو أنه لم يراني منذ مدة، هو يحب أن يتمثل الناس له قيامة، هو يحب أن يتمثل الناس له قيامة. وبعدين حكاية طلحة بن عبيد الله لما قام كعب يقول لست أنساها لطلحة لأن أثر فيه، لكن الصحابة لم يرتكبوا شيئا من المخالفات عندما لم يقوموا له، ولذلك ما ليموا لا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبل كعب بن مالك. أنت أخذ بالك؟ فهو مسألة أن الرجل إذا علمنا أنه يغضب إذا لم يكن الناس له قياما فاعلم أن هذا من الكبر الكامل في النفوس، وإلا أنا لا أتصور أن الرجل يغضب لمجرد أنه كان مسافر ولم يستقبلوا لاستقبال قم. احنا قلنا قم استقبله لكن لا تقم مجرد قيام، يعني انت لو لما تستقبله على الباب هذا يكون اوقع في قدره، فلو استقبلته على الباب جاز ذلك، يعني لا يكون هو القيام المنهي عنه.
هل يعتبر
هذا مخالفا؟ طبعا الحديث اذا لقي الرجل اخاه ايلتزمه؟ قال لا، حديث صريح. يعني بالنسبه للحديث زي ما تقول الاخ ابو سالم قوموا لسيدكم، فالحقيقه ان لا، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في شيء من دواوين السنه، كلمه قوموا لسيدكم، لكن الصواب قوموا الى سيدكم. وبعدين هذا الحديث له مناسبه ان سعد بن معاذ كان مجروحا وكان يركب على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، فكان الكلام هنا لإنزاله ليس لاستقباله وتعظيمه، فلذلك لا حجة فيه. طيب نعم يشرع له أن يصافح الكل، لأن المصافحة لها فضيلة، المصافحة لا فضيلة، لكن هو لو دخل وسلم الكلام العام يجزئ. ايه هو لو صافح اخاه في اللقاء هذا مستحب، هذا مستحب يعني. ايه تقصد تقول السلام عليكم مع كل مصافحة؟ هذا لا يظهر، انما يظهر القاء السلام عليكم على الكل وبعدين تتم المصافحة، لكن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.
السلام
عليكم
ثم
الصلاة. نعم هذا هو الظاهر. الله
أعلم.
الشيخ نصر يقول إذا حضر الدرس بطل الدرس. نعم هو تحريك الاصبع هكذا كما يعني كما فعله لي الشيخ، قال انك انت بتحلق وتعملها واحد وخمسين كده بهذه الصوره، وبعدين تضعها يدك هكذا وتحرك هكذا هكذا، يكون الاصبع هكذا على انتقابه ولا ينحرف عن جهه الكله، لو انت نزلت كده وجعلت ايه الى اسفل ان اطارت جهة القبلة، فلو حركتها كده هذا رفع وخفض، هذا رفع وخفض مع التحريك، يقول ليس في الحديث رفع وخفض انما في الحديث تحريك، فيتم التحريك بعدم مع عدم يعني التفات الاصبع عن القبلة هكذا بحالة شديدة هكذا، اذا هو من حرف عن القبلة وفي نفس الوقت حفظ.
قضية التحليل محلق
به بهما
بهما
مش بها بهما لا لا لا
بهما
ما هذا هذا لا اي نعم الذي انا احفظه من الرواية يحلق بهما حلقة، فلو بها او بهما يمكن، لكن هو على كل حال التحليق تكون هكذا مش التحليق بليت يعني يقعد يعمل كده يعني الحلقة بيه لا بهما هكذا، وهذا لا ينحرف عن السبيل. اي نعم
سبب فلن على اليمين
اول أصابعهم من تحت السؤال يعني ايه ما هو السؤال بيرتفع معاك لا 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 الشيخ الشيخ يقول لا لا الشيخ لا لا الشيخ يقول كما حدثها شديدا يعني انت لا تتصور ان فيه السؤال فوق البتاع انت بتحرك ها يعني السؤال هيكون فوق للايد فهبارك يعني لو انت حطيت الغدرة دي على على الصبع ده وعملت يعني كده قطعا هيظهر ان في حاجة تتحرك تحت الغدرة لا ما هو انت لما تعمل كده لا 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 العباء العباء بلاش بلاش الغطر العباء الخفيف اللي انت بتلبسها دي او العباء لما تحطها على كده وتحرك يظهر ان الثياب بتحرك واضح يعني
في شيء هناك هل على الاذن بعد الاذن الشيخ ما شاء الله
نعم نعم خلاص
ان شاء الله ممكن ان شاء الله بس في موضوع الصلاه في قضيه اول شيء العجل قيام بعد الركعه الثانيه كذلك الرفع بعد الركعه الثانيه محل الرفع اليدين هل هو اثناء جلوس ام في القيام
نعم. وبالنسبة للعجن بحث الشيخ الألباني في مسألة العجن معروف وهو يرى جواز العجن جواز أن الإنسان يعجن على يعني يديه إذا أراد أن يقوم، لكن يعني خروجا من الخلاف قم على راحة اليد أن هذه لا خلاف عليها بين جنبي بين أي عالم من العلماء أن تقوم على راحة اليد، إذا قمت على راحة اليد خرجت من الخلاف وفعلت ما يعني يجوز لك باتفاق الكل. أما بالنسبة للرفع هل يكون محله عند الإنسان جالس فالإنسان قائم في ثلاث أوضاع بالنسبة للرفع، إما أن يرفع وهو قاعد أو يرفع مع القيام أو يرفع بعد القيام، كل يعني هو مخير في هذه الثلاث إما أن يرفع فوق وإما أن يرفع تحت وإما أن يرفع مع القيام. نعم نعم يكون قبل تكبيرة الإحرام إذا لم يبدأ الإمام القراءة في الفاتحة إيه طبعا، لأن هو إذا كبر تكبيرة الإحرام وهي ركن بعدين بدأ يقرأ الفاتحة وينتقل من الركن إلى شيء آخر، فإذا جاء فكبر تكبيرة الإحرام وهو يقرأ الفاتحة أو هو يقرأ السورة لا يقال أنه أدرك معه تكبيرة الإحرام اللي لها الفضيلة التي لعلك تسأل عنها، فهو يعني يدرك تكبيرة الإحرام في وقت تكبيرة الإحرام، أما إذا انتقل إلى يعني وضع آخر ركن أو هيئة يبقى لا لم يدرك يعني. فنبدأ من السؤال الأخير وهو مسألة كيف يعني ما هي الخطوات العملية التي ينبغي للمسلم أن يسلكها حتى يصير على نفس نهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كان وكيع بن جراح الإمام العالم المعروف يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمس. والإنسان يؤدي زكاة ما يعلم، بلغوا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يتدين بأن ينفذ النص. الإمام أحمد رحمه الله كان إذا يعني روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمله، حتى روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره، فدعا بالحجام فحجمه وأعطاه أجره، فقال ثم قال الإمام: ما كان لي من حاجة إلى الحجامة، ولكن أردت أن أنفذ الحديث. فهو يعني أول ما سمع الحديث نفذ على طول. فالإنسان أول ما يعني يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينفذه حتى ولو كان بخلاف هواه. وهذه المسائل تحتاج إلى ضربة، تحتاج إلى ممارسة. عبد الله بن وهب الإمام المصري المعروف من تلاميذ الإمام مالك قال: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم، فلما أجهدني الصوم نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حبي للدراهم تركت الغيبة. هو يقول هذا عن نفسه، ما هو إذا عرف أنه بيتفلت يلزم نفسه بالنذر. صحيح ولا يستحب للمسلم أن يتوسع في مسألة النذر، لأن الأشياء المستحبة أو المباحة تصير فرضا بالنذر، لو نذرها صارت فرضا في حقه، صيام الخميس أو صيام الاثنين مستحب، فلو نذر الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس صارت في حقه بمنزلة رمضان في حقه. لذلك لا يستحب للإنسان أن يكبل نفسه بالنذر وليكن في ساعة، لكن أحيانا الإنسان يبقى متفلت مهما ألزم نفسه بينه وبين نفسه، كان يقول: سأخذ على نفسي عهدا أنني سأفعل كذا، ومع ذلك يرى أنه يتفلت. فهذا الإنسان يمكن له أن يكبل نفسه بالنذر كنوع من الأدب، لكن لا يتوسع، كأن يقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم مثلا. لكن يستحب له في النذر أن يستثني فيقول: نذرت لله أن أقرأ جزءا من القرآن كل يوم إلا إن عجز. فلو قال إلا إن عجز فاستثنى، فإن عجز إذا لا يلزمه أن يكفر عن نذره. نفي إذا الإنسان يفضل وتوكلنا سبيل التربية أن ينذر أنه إذا سمع الحديث نفذه بقدر استطاعته ولا يتجاوزه. وإذا كان له يعني أولاد فإنه يحاول أن هو يعني يبث فيهم هذا المنهج ويختبرهم. يعني كان في بعض إخواننا أراد أن يعلم ابنه الصغير أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الأمر الأول، يعني لو لا يجوز أن يقدم على أمره أحدا أمر أحد. فجلس معه ليلة وبعدين قال لي أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يجب أن يطاع، وأنا أمرتك بأمر والرسول أمر بأمر آخر يجب أن تخالفني وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بيكلمه كده وبعدين طرق الباب، فقال له: بابا مش هنا. وهو لسه بيكلمه على أنه لا يجوز الكذب وهذه الأشياء، فقال يارب طبعا أنه تغيير ويفقص المسألة دي. قال له: بابا مش هنا. فطبعا نبقى أبوه، قال له: أليس هذا من الكذب؟ قال لي نعم من الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا منها عن الكذب. نعم. إذا أنت ما يجوز ما يجب عليك هذه المسألة، لكن أنت تخالفني كما اتفقنا ولا تقول تطيع أمري؟ قال لا أخالفك. الولد فيما بعد أبوه يقول لي أنه برضه يعني كان استجابته كانت ضعيفة الأول، يقول أن هيبة أبوه عنده كبيرة، يعني ما يقول له قل كذا ويكذب فكان يطيع أباه ويكذب، فيرجع يقول له ألم أليس كذا أليس كذا، حتى ترسخ في ذهن الولد مع مرور الأيام أنه لا يجوز مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشوف يعني الولد كم من الفترة أخذ حتى ربيته على أمر أنت عملت تهتم بأنك أنت يعني تغذيه بهذا الأمر. فإذا السلوك هذا يحتاج إلى فترة من العمر كالرياضة تماما. ترى الإنسان أحيانا لما يكون لسه عامل معمار، لما يأخذ الأسمنت ويصعد للدور الخامس أو السادس، أقصى فترات عمره هي الفترات الأولى اللي هو ما تعود عليه، وبعدين قلبه بعد كده يعني أخذ على الجهد وهو الشرايين وسعت والقلب يعني خد على انه يطلع الدور العاشر وخلاص ما عادش يتعب. وزيك ممكن تجد على كتافه ده حتى زي ركبة الجمل من تحت كده ناتج خلاص، حط القصعة ويطلع الدور السادس السابع الثامن. انت لا تستطيع ان تفعل هذا، وهو لم يكن يستطيع ان يفعل هذا الا بالممارسة، خد عمر طويل. فتنفيذ النصوص يحتاج الى ممارسة، يحتاج الى سمع وطاعة، لكن انت تخالف هواك تتبين بمخالفة هواك. فهو ده سلوك سبيل الصحابة رضي الله عليهم. في غزوة تبوك احد الصحابة رضوان الله عليهم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابو خيثمة. ابو خيثمة ده يعني الذي تصدق بصاع من تمر فلم يزه المنافقون. فدخل هو رضي الله عنه بعدما الرسول صلى الله عليه وسلم رحل الى تبوك، فكان متزوج بامرأتين. لما دخل العريش فوجد كل امرأة رشت الماء ومجهزة الاكل وبعدين ماء بارد، فدخل فوجد الوضع هكذا، فتذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال دخن دخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، فدخن دخن انا بين زوجتين حسناوين وماء بارد وظل ذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى والريح والشمس، والله ما هذا بالمصر، والله لا ادخل عريش واحدة منكما، جهز لي الفرس. فجهز الفرس وانطلق الى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل محب شديد الحب، اول ما وجد نفسه في نعيم وحبيبه في مثل هذا الوضع في الضحى والريح والشمس انه لا يتحمل، لانه شديد الحب للرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يدخل العريش ولم يشرب الماء وانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم الذي يحركهم الحب. احنا ينبغي ان نعيد النظر، وينبغي ان اقول ان المهمة في غاية الصعوبة، لان المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان، المعين على الخير قليل جدا في هذا الزمان. كان الصحابة برغم شدة ما كانوا يعانونه لكن كانوا جميعا متكاتفين على شيء واحد. فنحن في زمان الغربة الثانية نعاني اشد مما عانه اثلاثنة الغربة الاولى. لما كانوا في الغربة الاولى عندهم من الايمان ما يلوذون به في حال الكرم، فكان بلال مثلا رضي الله عنه يلوذ بايمانه اذا شددوا عليه العذاب. لكن احنا الان ليس عندنا من الايمان ما عندهم، وعلينا من الضغط نحو ما عليه. فانت بتجد نفسك اذا اردت ان تفر الى اين تفر، وليس عندك مثلا من الايمان ما تلوذ به كما كانوا يلوذون، فتصبح الغربة اشد من الغربة الاولى. فلذلك احنا يعني بنقول هذا الكلام كمبين وعورة الطريق، فان العبد اذا علم ان الطريق يعر استعد له. أما إذا كان ماشي في الطريق وهو يعني يظن أن الطريق ممهد إلى الآخر فاعترضته عقبة، فإن هذا الإنسان قد يصاب بإحباط. ولذلك إحنا نجد بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الالتزام أول ما بيصاب بمصيبة بيتفلت مباشرة. لماذا تفلت؟ لأنه ما توقع أن هو يصاب بهذه المصيبة، لذلك تفلت. لكن هو لو يعلم في أن هذا الطريق كله عقبات وأنه لابد أن يبتلى فابتلي، هذا بكل قد نهد نفسه لذلك، فإن المفاجأة تفتت عزم القلب كما قال عليه الصلاة والسلام في كما صحيح مسلم، والحديث صحيح البخاري بأخطر من لفظ مسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض فلاة وكان معه راحلته وعليها طعامه وشرابه. فهذا الرجل كان استظل بظل شجرة عليه الصلاة والسلام، فنام والراحلة تقف على رأسه، فلما استيقظ من نومه لم يجد راحلته ولا طعامه ولا شرابه، فبحث عنها حتى يئس منها، فلما أدرك بالهلاك وعلم أنه هالك لا محالة قال: أرجع إلى مكاني وأموت. فلما رجع إلى الشجرة إذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. هذه ما كان متوقع أن يجد الراحلة، فالمفاجأة فتتت عزم القلب فأخطأ في العبارة. كان المفروض يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ومما يدل على ذلك أيضا قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كلمة من حيث لا يحتسب دي لعنصر المفاجأة، يعني لو افترضنا ان في انسان بياخذ مرتب عالي جدا، هذا المرتب لا يشعر له الانسان بسعادة، لانه اول كل شهر عارف انه سيذهب ياخذ المرتب الفلاني. لكن لما يكون ذاهب ياخذ المرتب فقالوا له ومع المرتب نصف شهر مكافأة، تكون فرحته بالنصف شهر اعظم من فرحته بمرتب الشهر. ليه؟ لانه ما توقعه. ولذلك الله عز وجل قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، لان فرحة المؤمن بالرزق من حيث لا يحتسب اعظم من فرحته بالرزق الذي يتوقعه. وكذلك على الجانب الاخر، لو حصل مشاجرة بين رجل وجاره فلطمه مثلا، فهذا لا يؤثر فيه مثلما اذا حدثت مشاجرة مع الرجل وابنه فلطمه الولد، تكون هذه اقسى بكثير جدا. ليه؟ لانه ما توقعها، لذلك تكون اقسى بكثير من لطمة الجار. فاي شيء لا يتوقعه الانسان يفتت عزم القلب، سواء كان بالخير او كان بالشر. فلذلك الانسان اللي هو بيمشي على هذا الطريق يجب ان يتوقع البلاء حتى لا يصوم. فاقول هذا الكلام تنبيها على ان الطريق ملان بالعقبات مع عدم وجود المساعد على الخير. يبقى كونك تحمل نفسك على تنفيذ النص مع عدم وجود المساعد على الخير، بل هناك من يشدك عن هذا الالتزام، هذا يعني لتتوقع مثل هذه الغربة وتعلم انه لا معين لك على الخير، فتستعين بالله تبارك وتعالى في تنفيذ كل حديث يبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بحسبه، يعني ولو بعشرة في المية، ولو بخمسة بالمئة، لكن تتعاهد نفسك شيئا فشيئا تصل بعد فترة ان شاء الله من الدائب على العمل. هذا فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال، وكيف نحن يعني نسلك سبيل الصحابة الذين يعني كانوا يعني لا يخرمون للنبي عليه الصلاة والسلام قولا ولا فعلا. المثال الاول اظن دخل في الكلام.
الحمد لله رب العالمين. أنا كذا كذا عارف وراجع كذا 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 كذا
ثم بلاش والله هو هذه الفتنة أنا ما نزلت إلى السعودية إلا وحرصت على أن أتجنبها بالكلية. ليه؟ لأنك أنت لن تحمد إذا حتى قلت كلمة الحق. قلت مرة لطلبة علم في جدة وجمعوا لي طلبة وقالوا أن هؤلاء خاصة طلبة العلم ودرست لهم مصطلح حديث، فأنا بأتكلم معهم على أساس أن هم على مستوى الكلام يعني مش عارف. فسألوني هذا السؤال، قلت لهم يا جماعة أنا أرى أن تتجنبوا هؤلاء وهؤلاء، أحليكم بالعلم لأن كلامك غير مؤثر. يعني طالب العلم مثلا لما يقول أنا مع فلان ضد فلان، حل الإشكال؟ ما حل الإشكال لأنهم ليسوا رؤوسا إنما هم طلبة عاديين. فقلت لهم يا جماعة اهتموا بالعلم، أنت امضي في طريقك لأنك أنت مع هذه الكفة ومع هذه الكفة لن تؤثر بشيء. فخرج بعضهم يقول لبعض إن أنا بميع المسألة، إن أنا بميع القضايا. أنا الذي يعني أظنه من سماعي للجانبين إن في هوى عند الجانبين، وأنا أظن إن لو الإخلاص يجمع هؤلاء، لو الإخلاص عند هؤلاء لاجتمعوا. ما هي يعني ما هي نقاط الخلاف التي تستدعي مثل هذا العداء الشديد بينهم الاثنين؟ مسائل عادية يمكن أن تستدرك، وبعدين لا يحملون كلام بعض على الخير أبدا، يتلككوا البعض تماما وطلعوا شرايط ويعملوا دبلجة ويحذفوا الكلام. وسمعت أشياء عجيبة جدا، يعني هؤلاء عندهم خير وهؤلاء عندهم خير. لكن أنا شايف أن قد يكون بعض الجهات أساء فهم الآخر. يعني مثلا الذين يتكلمون بفكر الواقع، مثلا فكر الواقع هذا أمر ضروري. ما يقول أحد أن احنا نتجاهل الواقع بالكلية، لأن احنا نعيش في هذا الواقع، فلو تجاهلناه بالكلية لا ضعنا نحن. لكن على الجانب الآخر هناك من يضخم الحقيقة هذه المسألة. يعني سمعت الشيخ سفر شريطين اسمهم الوعد الحق والوعد المفترض، مع إخباري للجمع والإحصائيات اللي ذكرها الشيخ سفر في هذا الشريط، إلا إن لما يقول مثلا إن الأعداء لهم 2000 جريدة ومجلة و400 محطة مثلا تلفزيونية و250 إذاعة ومش عارف إيه وهذه الأشياء، و40 قمر تجسس على منطقة الشرق الأوسط، وعندهم مش عارف إيه وعندهم وعندهم. طيب أنا لما أقول هذا الكلام لأمة ضعيفة لا تملك رغيف الخبز يصاب بالإحباط، لأن يقول أنا خلاص ما فيش فايدة، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. فهذا الكلام يقال لناس ربوا تربية حقيقية، إن أنا أكشف لهم عدوهم كما ينبغي عشان يأخذوا أهبة استعدادهم. لكن أقول هذا الكلام لضعاف لا يملكون رغيف الخبز وأقول لهم إن عندهم كذا وكذا وكذا، إيه النتيجة؟ إن يصابوا بإحباط شديد. فكنا مثلا نرى إن المسألة ما تكون بهذا الشكل، تكون بأقل من ذلك. لكن فالحقيقة يعني مع جهد المشايخ سواء كان من الشيخ سفر أو الشيخ سلمان أو الشيخ ناصر العمر، ومع جهد علماء المدينة، أنا شايف إن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ. المشايخ عادة لا يلتقون، لا يلتقي بعضهم مع بعض إلا لماما، والشباب لا يكفون عن الكلام وعندهم سوء ظن عجيب. يعني شفت والله ما يعني يشيب له ولدان، وسمعت ما يشيب له ولدان من الشباب. فأنا أرى أن الشباب هم الذين أفسدوا بين المشايخ، هم شباب صغار، شباب صغار ومنهم متسلق يعني ما. فلذلك يعني هذه الفتنة ما عندي طبعا عنها كبير يعني خبر، لا من متجنب لها يعني. والله هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد. تختلف. يعني مثلا عندنا في مصر دخول البرلمان لا قيمة له، بل يعني دخول البرلمان ده يعتبر مضيعا للوقت. يعني مثلا عندنا يقال مسلمين دخلوا البرلمان، بعضهم يعني طبعا دخل تبع حزب العمل او تبع اي حزب من الاحزاب، معروف النظام مثل ديمقراطي ان الاغلبيه تكسب، فالحزب الحزب الحاكم حريص ان هو بطبيعه الحال يكون له اغلب الاصوات في البرلمان، فيذهب مشروع الاخرين ادراج الرياح اذا لم يوافق الاغلبيه. يعني بنقول لو 99 رجل عالم ذكي ممتاز يعني عقل يزن بلد في ناحية، ومئة رجل عربدي ما يفهمش اي حاجة في ناحية اخرى، المئة عربدي يستوي. لو 99 عالم رجل ذكي في مقابل 99 عالم ذكي، وده واحد ما مش في اي مكان وقال انا مع الجماعة دول يكسبوا. فبذلك لم يحققوا اي شيء تقريبا، بالاضافة لان هو ملزم في بدء الدخول انه يقول باسم الشعب باسم الدستور باسم الامة باسم كذا، الا يخالف الا والا. الشيخ ابن باز حفظه الله لما سئل عن مسألة الدخول بعد ما الرجل قال له ان احنا بنغير وبنعمل ولنا سلطان ولنا كذا، قال له ادخل، فقال له ولكن ليقول باسم الامة باسم الدستور، قال لا يجوز له ان يدخل، لانه لا يجوز ان يعني يشارك في مباح بارتكاب شرك ارتكاب حرام. فلذلك انا اعتقد ان هذه المسألة تختلف من بلد الى بلد. فالبلد التي يمكن اهلها من اقامة اصلاح جزئي مع عدم ارتكاب لا سيما هذا الشرك الخطير او ارتكاب يعني مصلحة خفيفة، له ان يدخل. المسألة الحقيقة فيها نوع من النظر يعني. هنا لكن هو الواقع يقول يعني يقول ان اغلب البرلمانات الموجوده في الدول الاسلاميه دخولها زي عدم يعني. الواقع يعني اغلب يقول هذا. فلذلك الذين يمنعون اظنهم يمنعون لغلبه الواقع، يمنعون لغلبه الواقع. زي مثلا ما مثلا واحد يسأل هل يجوز لأحد الرعية تنفيذ الحد مثلا، فبعض العلماء يجيب يقول وإن كان يجوز إلا أنني مثلا أرى إغلاق الباب لأن هذا يسبب فساد عظيم. فبعضهم لا يفسر هذا التفسير ويقول لا يجوز، لا يجوز، وهو عنده التفسير على أساس أنه إيه يعني إذا غلب الشر يبقى يحكم بإغلاق الباب بدون تفسير. الله أعلم. طبعا هذا مشروع، مسألة الاجتماع العمل الجماعي مشروع، لكن بدون بيعة وبدون إيجاب وبدون تأثير. هذا أنا أظن رجل يعني فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية يغلق الباب، يقول لا يجوز أبدا أن أجتمع مع فلان حتى ننظم درس أو دروس في منطقة. أنا أظن يعني حد ممكن يمنع هذا لو فقه الواقع وفقه الأدلة الشرعية، لكن أنا أظن الذين يمنعون إما لا فقه لهم بواقع الدعوة ولم يجربوها أو عندهم قصور في فهم الأدلة الشرعية، وإلا في العمل الجماعي مشروع. والمشروع يعني إما أن يكون مستحبا أو يكون واجبا، كل على حسب كل منطقة، لكن بدون بيعة بدون تأثيم لعالم المشارك وهكذا.
الذي
معنى ان الطاعة واجبة انه اذا لم يطع فهو آثم، هذا معنى عدم وجود، هذا معنى ايجاد الطاعة. يعني انت امرت مثلا يذهب ليلقي الدرس الفلاني فاعتذر، قال لي انا اذهب الى هذه المنطقة، انا عايز اروح منطقة اخرى لان انا لا استعجل بنفسي، انت قلت لي لا بد تروح هذه المنطقة مثلا، فقال لك لا انا لا اذهب، هذا ليس رئاسة. فاذا قلت انا ان الطاعة واجبة عليه اذا يلزمه الاسم اذا لم يطع، ان هذا هو معنى الوجوب.
يعني أجل نفسه مثل ما قال نفسه كما قال تبارك وتعالى أن الذين أخذوا بذلك حق النساء حق الكبارية غير هذا، هذا يمكن أن نعمل حق قضايا معينة للعمل العربي مثلا عارف عمل هذا ثم يطلب تطالب أي معنى أو أي عمل موجود.
نعم لكن لا العقود المقصودة العقود المتعلقة بحقوق العباد، عقد إذا لم يحدث الوفاء به يحصل مضرة للعبد من العباد في ماله أو في عرضه أو نحو ذلك، لكن هو المسألة ما تخرج أبدا عن الاستحباب، ما تخرج إلا إذا نذر، يعني إلا إذا هو ألزمه بالنذر فقال له في البدء قل انزل لله تبارك وتعالى ان تسمع وتطيع في المعروف، فيصير عليه وجود النذر لا بالامر. يعني ممكن بعض الناس يقول يا جماعه النذر واجب الوفاء وكذا وكذا، هو عارف ان المجموعه اللي معاه اذا لم يحكم القبض عليها تتفلت منه، فيمكن ان هو بالنذر يوجب عليه هذا العمل، لكن هو يعني يكون له حق السمع والطاعه في المعروف ويكون طاعته واجبة، لا أعلم يعني هذا في 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 إطار الدعوة. لا 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 الشروط المقصود بها غير هذا الكلام. لا. نعم. يبقى دخل في المشروعية. أنا الكلام الآن على الوجوب. وهذا يدخل في المشروعية، المسلمون عند الشروط يدخل في المشروعية استحباب الوفاء بالشرط، ومش كل الشروط التي تكون بين المسلمين تكون على الوجوب، بس في شروط على الاستحباب، فالمسلمون عند شروطهم، فأنا لو خالفت في أمر مستحب لا أؤثم، لكن لو خالفت في أمر واجب أؤثم. فلذلك مسألة أن يكون الإنسان منظم وتحت إيده مجموعة من الشباب يقول أنت إذا حاضر في المكان الفلاني المكان الفلاني، هذا ده مشروع، مشروع بمعنى أنه مستحب، لكن مسألة الوجوب وتأثير عدم المطيع هذه الأشياء يعني لا. لا ده هيكون من بحسبه. لا يعني عفوا أبو سالم، يعني مثلا لو قال لواحد اذهب فاقتل الجمعة في المكان الفلاني فلم يذهب، فلم يجد الناس أحد يقصد فصلوها ظهرا، إذا هو آثم ليس لأنه لم يطع الأمر لأنه ضيع على الناس صلاة الجمعة، فإذا كان تارك الأمر يؤدي إلى مثل هذا فهو آثم لما آل إليه الأمر، ليس لأنه يعني خالف أمر الأمير من هذا الباب يعني. الله أعلم.
قائم الحزاء ثم يأتي أحدهم
ويقل بشرط الجماعة ويكلف ويكلف خللا في شيء حتى
ليس الحال ده هو يعني ارتكب اثما بالمآل مش بمخالفة الامر الامير. يعني اذا لم يفعل الشيء ده هو وترك فتنة وحصل خلل بهذا يبقى هو لانه سبب في هذا فهو آثم لانه كان السبب في هذا لا لانه مثلا خالف امر الامير. يعني مسألة فيها فرق بحثين. فلذلك امر الامير عليه الامير لما اختاروه لا يكون واجبا عليه ابدا يكون مشروعا فقط مستحبا يعني.